الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في قاعدتي الفراغ والتجاوز، ونتكلم اليوم إن شاء الله في نقطتين أخريتين هما السادسة والسابعة بحسب تسلسل النقاط السابقة. النقطة السادسة: هل يعتبر الدخول في الغير؟ والنقطة السابعة: فيما هو المراد من الغير؟ في النقطة السادسة نقول: وقع الكلام، هل يلزم لجريان قاعدة التجاوز والفراغ الدخول في الغير؟ فمن شك في الركوع وبعد لم يسجد هل يجري في حقه قاعدة التجاوز؟ ومن شك في صحة الكل أو صحة الجزء وبعد لم يدخل في غيره هل تجري في حقه قاعدة الفراغ أم لا؟ أما بالنسبة إلى قاعدة التجاوز، أي الشك في الإتيان بالجزء السابق في أصل الإتيان، اصطلحنا على قاعدة التجاوز أنها في حالة الشك في أصل الإتيان بالجزء السابق، واصطلحنا على قاعدة الفراغ بأنها في حالة الشك في الصحة، سواء كان المشكوك جزءا أو كلا، سواء كان الشك في صحة الجزء أو في صحة الكل. وفي الجواب عن هذا التساؤل نقول: أما بالنسبة إلى قاعدة التجاوز فلا إشكال في اعتبار الدخول في الجزء اللاحق لصراحة صحيحة الزرارة المتقدمة، حيث قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في آخرها: إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. أما بالنسبة إلى قاعدة الفراغ فقد يقال باعتبار الدخول في الغير أيضا، فمن شك في صحة الجزء السابق الذي يجزم بتحققه فلا يجوز أن يبني على صحته إلا بعد الدخول في الجزء اللاحق. لكننا نقول إن الملاك لعدم الاعتناء بالشك هو المضي عن الشيء، فإن موثقة محمد بن مسلم قالت: كل ما مضى وشككت فيه، كل ما مضى وشككت فيه. فالملاك هو المضي، لكن المضي يختلف محققه باختلاف كون الشيء في أصل وجود الشيء أو في صحته. الملاك في كلتا القاعدتين هو المضي وليس الدخول في الغير، لكن المضي يختلف محققه باختلاف كون الشك في أصل وجود الشيء أو في صحته. فمتى ما كان الشك في أصل وجود الشيء فالمضي عنه لا يتحقق إلا بالانتقال إلى الجزء المتأخر عنه، إذ ما دام أصل وجود الشيء مشكوكا كيف يصدق المضي عنه؟ كيف يصدق المضي وهو مشكوك في أصل الإتيان؟ لا يصدق إلا باعتبار المضي عن محله، وإلا فالمضي عنه نفسه لا يمكن صدقه ما دام أصل وجوده مشكوكا، والمضي عن محل الجزء لا يتحقق إلا بالدخول في الجزء اللاحق. ومن هنا يعتبر في قاعدة التجاوز، أي عند الشك في أصل الإتيان، الدخول في الجزء اللاحق. إن اعتبار ذلك ليس الاعتبار الدخول في الجزء اللاحق بعنوانه، بل لكون ذلك طريقا لتحقق المضي، هذا في قاعدة التجاوز. أما بالنسبة إلى قاعدة الفراغ، أي الشك في صحة الشيء المتحقق سواء كان جزءا أو كلا، فبما أن الشيء المشكوك صحته يتيقن بوجوده فالمضي عنه لا يتوقف صدقه على الدخول في جزء لاحق، بل بالانتهاء عنه يصدق المضي. والخلاصة أن الشارع ألغى الشك بعد المضي عن الشيء، ولم يعتبر في إلغاء الشك سوى المضي عن الشيء، إلا أن تحقق المضي عن الشيء يختلف باختلاف كون الشيء، كون الشك في أصل وجود الشيء وكونه في صحة الشيء الموجود. فعدم الاعتناء بالشك في أصل الوجود يشترط فيه الدخول في الجزء اللاحق، لأنه لا يصدق المضي إلا بذلك، بينما عدم الاعتناء بالشك في أصل الموجود، عفوا في صحة الموجود، لا يلزم فيه ذلك لصدق المضي بدونه. إذن سواء في قاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ، المطلوب هو المضي عن الجزء، لكن المضي عن الجزء في قاعدة التجاوز عند الشك في أصل الإتيان بالجزء لا يتحقق المضي إلا بالدخول في الجزء اللاحق، بينما في قاعدة الفراغ عند الشك في صحة الجزء أو الكل يتحقق المضي بمجرد الانتهاء من الجزء أو الكل. إذن في سؤال هل يعتبر الدخول في الغير، نقول بإيجاز في قاعدة التجاوز يعتبر الدخول في الغير، لأن المضي لا يصدق إلا بالدخول في الغير. بعبارة عند الشك في أصل الإتيان بالجزء يعتبر الدخول في الجزء اللاحق لكي نعمل قاعدة التجاوز. ما دمنا نشك في أصل الإتيان ولم ندخل في الجزء اللاحق لا نعمل قاعدة التجاوز، نهزارك. بينما في قاعدة الفراغ يكفي المضي عن الجزء أو الكل لنعمل قاعدة الفراغ، وهي في عند شك في صحتي جزء او في صحتي كل، حتى ولو لم ندخل في الجزء اللاحق. بعبارة اعيد، عند الشك في اصل اتيان بجزء يعتبر لاعمال قاعدة التجاوز الدخول في الجزء اللاحق، وعند الشك في صحة جزء يكفي المضي عن الجزء ولا يشترط لإعمال قاعدة الفراغ الدخول في الجزء اللاحق. وهكذا لو كان الشك في أصل الكل، في صحة الكل، فيكفي الفراغ عن الكل دون الدخول في جزء لاحق لكي نعمل قاعدة الفراغ، المضي يتحقق بذلك. هذا هو جواب السؤال في النقطة السادسة، وهو في التساؤل هل يعتبر الدخول في الغير أم لا يعتبر. إذن يوجد تفصيل في قاعدة التجاوز، أي عند الشك في أصل الإتيان بالجزء يعتبر الدخول في الجزء اللاحق، وفي قاعدة الفراغ أي عند الشك في صحة جزء أو كل يكفي المضي لإعمال قاعدة الفراغ. هذا كله في النقطة السادسة. النقطة السابعة، اشترطنا في قاعدة التجاوز الدخول في الجزء اللاحق، الدخول في الغير، بتعبير أدق اشترطنا الدخول في الغير لأن المضي لا يتحقق إلا بالدخول في الغير. ما هو المراد من الغير؟ هل هو الأجزاء المستقلة أم يكفي الدخول في جزء جزء؟ هل يكفي الدخول في الجزء المستحب أم لا يكفي؟ نحتاج إلى عدة أسئلة وعدة أجوبة في هذا المقام. النقطة السابعة، ما هو المراد من الغير؟ ذكرنا أن شرط جريان قاعدة التجاوز الدخول في الغير، وذلك من باب توقف تحقق المضي عليه. فما هو المراد من الغير؟ نطرح عدة أسئلة لنصل إلى النتيجة. السؤال الأول، هل الدخول في جزء جزء من الدخول في الغير أم لا؟ من شك في القرابة على الدخول في الركوع لا يعتني بشكه، لأنه شك في جزء سابق بعد الدخول في جزء لاحق. ونسأل عن من شك في الحمد بعد الدخول في السورة، فهل لا يعتني بشكه أيضا بعد الالتفات إلى أن مجموع القراءة جزء واحد وليست الفاتحة جزءا مستقلا في مقابل السورة، أم يعتني بشكه؟ السؤال هو، هل الدخول في جزء جزء يتحقق به المضي أم لا يتحقق به المضي؟ هل يصدق عليه الدخول في الغير أم لا يصدق عليه الدخول في الغير؟ من شك في القراءة بعد الدخول في الركوع من الواضح أنه لا يعتني بشكه، لكن من شك في الحمد بعد الدخول في السورة يعتني بشكه أو لا يعتني بشكه؟ الجواب لا يعتني بشكه أيضا، لأن عنوان المضي الصادق عندما ينتهي من الحمد ويدخل في السورة تحقق عنوان المضي، مضافا إلى أن مجموع القراءة إذا كان جزءا فبعضه أجزاء أيضا، ولم يفرض في قاعدة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره أن يكون الشيء جزءا مستقلا. فإن قلت أن صحيح الزرارة مثلت بالشك في القراءة بعد الدخول في الركوع ولم تمثل بالشك في الحمد بعد الدخول في السورة، أمثلة قاعدة زرارة لا تشمل حالة الدخول في جزء الجزء، قلنا أن ذلك من باب فرض الشك في مجموع القراءة، وهذا لا يدل على عدم صحة الفروض الأخرى، لا سيما وأن الأمثلة قد ذكرت في كلام الزرارة وليس في كلام الإمام، لا يدل على عدم صحة الفروض الأخرى. الفروض الأخرى داخلة، لأن الرواية عبرت ودخلت في غيره، إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فيصدق على الحمد شيء ويصدق على السورة الغيرية غير الحمد، السورة غير الحمد. هذا السؤال. إذن من يدخل في جزء جزء يعتني بشكه أم لا يعتني بشكه؟ بعبارة، نعمل قاعدة التجاوز أو لا نعمل قاعدة التجاوز؟ خلاف، لكننا نقول بأن المضي صادق فلا يعتني بشكه ونعمل قاعدة التجاوز. سؤال ثاني، خلاف
منهم من يبني أن جزء جزء جزء، ومنهم من يقول لا، الجزء هو أن يدخل بجزء مستقل،
لا يشترط يشترط يشترط
يقول
مبنى. لا، احنا اكثر من هذا، احنا نقول حتى لو لم يصدق انه جزء، حتى لو لم يصدق انه جزء يصدق معه المضي، لان الرواية لم تقل ويدخل في جزء غيره، قالت ويدخل في غيره،
ويدخل في غيره.
غيره مو مو ما قالت في جزء مستقل.
مستقل
ما قالت في جزء مستقل.
هو فهم المقابل هو
في شيء ثم دخلت دخلت في غيره.
عفوا هذا
انه فهم من كلمة الجزء
فهم
هي اذا مو امناء اذا نحن نقول اكثر من هذا نفهم
انه الغير جزء جزء وغيرك يفضل على الغير
مستقبل اي اذا مو اذا فهم
الفهم
اي لا مو مبنى على انه جزء 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 او ليس احنا اكثر من هذا احنا نقول لو لم يكن جزءا يصدق معه الغيرية اكثر من هذا احنا نقول يعني مو مبني على اننا نبني على ان جزء 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 افترض انه مو جزء لكنه غير فيصدق الغيرية ولذلك ياتي السؤال الثاني هل الدخول في كلمة ثانية دخول في الغير المفروض انه دخول في الغير اذا شك في كلمة بعد الدخول في كلمة اخرى فهل يعتني بشكه ام لا يعتني بشكه نقول ان لفظ شيء وان كان صادقا على الكلمة بحسب الدقة الا انه منصرف عنها عرفا يصدق خرجت من شيء ودخلت في شيء اخر خرجت من كلمة شككت بالاتيان باصل الاتيان بها بعد الدخول في كلمة اخرى يصدق بالدقة انك خرجت من شيء ودخلت في شيء اخر لكن بحسب الفهم العرفي الدخول في كلمة ينصرف منصرف الشيء منصرف عن الدخول في الكلمة الثانية وأولى من ذلك الشك في الحرف بعد الدخول في حرف جديد فإن الانصراف فيه أوضح هذا كله لو لاحظنا القاعدة المذكورة في صحيح الزرارة باللسان كلما دخلت في شيء وخرجته أما لو لاحظنا موثقة محمد بن مسلم التي تقول كل ما مضى فالأمر أوضح لعدم صدق المضي عرفا في مثل هذه الحالات لأنك لم تمضي بالخروج من كلمة والدخول في كلمة أخرى لم تمضي عن الشيء سؤال ثالث هل الدخول في الأجزاء المستحبة دخول في الغير؟ من شك في القراءة ودخل في القنوت هل يصدق على أنه دخل في الغير؟ هذا جزء مستحب هو جزء لكنه مستحب هل يصدق أنه دخول في الغير أم لا؟ ذكر السيد اليزدي في العروة ووافقه جملة من المعلقين عدم الاعتناء بالشك يعني يعتبر دخول في الغير وفي مقابل ذلك ذهب جماعة من الفقهاء ومنهم السيد الخوي رحمة الله عليه إلى عدم الاعتداد بالدخول في الجزء المستحب يعني شنو يعني الاعتناء بالشك عندما تدخل الجزء المستحب لا تعمل قاعدة التجاوز وتعتني بالشك وتوجيه ذلك بالبيان التالي ان الجزء المستحب ليس معقولا في نفسه يرى السيد الخوي رحمة الله عليه بل الجزء اما يكون واجبا او لا يكون جزءا اصلا السيد الخوي رحمة الله عليه عدم معقولية الجزء المستحب لان الجزء اما يكون واجبا واما لا يكون جزءا اصلا اما كونه جزءا مستحبا فهو غير معقول لان القنوت مثلا اذا كان مقوما لماهية الصلاة ومعتبرا فيها فهو واجب والا فهو ليس بجزء اصلا اذا سيدنا كيف تصور القنوت يقول اطلاق الجزء على مثل القنوت فيه مسامحة وواقع الحال أن القنوت مأمور به بأمر استحباب مستقل غاية الأمر هو مستحب في ظرف الصلاة وبعد القراءة في الركعة الثانية فهو مستحب باستحباب نفسي في ظرف الواجب وليس جزءا من الواجب ومعه فيكون الدخول فيه كالدخول في أي فعل آخر ليس هو جزء من الصلاة. فكما أنه لا يتحقق التجاوز على المحل بذلك، كذلك في الدخول في الجزء المستحب، كذلك في الدخول في القنوت. السيد الخوي هكذا يرى.
دعوة أم بها دليل؟
دعوة، دعوة أنه هذا دليل، هذا دليل للتقدم. جايك كلمتك أسرد عليها دليلها، يقول الجزء المستحب غير معقول لأنه إما يكون واجبا أو لا يكون جزءا أصلا.
جزء مستحب
شنو معنى جزء مستحب؟
يعني مثلا هو مراد بالصلاة مش على وجه الاستحباب.
إيه هذا راح نقول إحنا. هو السيد الخوي رحمة الله عليه يرى أنه الجزء ما دام جزءا فلا بد معتبرا في الماهية أو غير معتبر في الماهية. إذا معتبر في الماهية فهو واجب، إذا غير معتبر في الماهية فهو ليس جزءا أصلا. قاس المركبات الاعتبارية على المركبات الحقيقية، راح نرد عليه إحنا، هذا مضمون ردنا. نقول في الرد أن مرتبة القنوت ما دام الشارع قد قررها بعد مرتبة القراءة، فالداخل في القنوت بعد شكي في القراءة يصدق عليه أنه دخل في غيره، ودعوى أنه لا يكفي مطلق الدخول في الغير إلا فيما إذا كان جزءان مدفوعة، بأن اعتبار كون الغير جزءان غير لازم بعد ما قرر الشارع له محلا متأخرا عن القراءة. لم تقل الرواية ودخل في جزءان غيره، قال ودخل ثم دخلت في غيره، والقنوت غير القرار. هذا إذا سلمنا أصل المبنى، حتى لو قلنا بهذا المبنى، حتى لو قلنا بأن القنوت ليس جزءا بل هو مأمور به بأمر استحباب مستقل، استحبابه نفسي في ظرف الواجب، وإلا فهذا المبنى قابل للمناقشة، لأن ما ذكر خاص بالمركبات الحقيقية، وأما الاعتبارية كالصلاة فيمكن افتراض كون الشيء دخيلا في الماهية بدرجة ضعيفة تقتضي الاستحباب دون اللزوم كما قال جناب الشيخ. كيف وفي المركبات الاعتبارية سلم بإمكان أن يكون الجزء جزء الواجب حالة وجوده وليس جزءا حالة عدمه كما في التشهد؟ التشهد يعتبر جزءا حال وجوده وليس جزءا حال تركه نسيانا. ولذلك قلنا ان البعض لا يرى وجوب قضاء التشهد. التشهد يعتبر جزءا حال ذكره، ويعتبر ليس بجزء، لا يعتبر جزءا حال نسيانه، ولازم ذلك بالأولوية، أي يكون الشيء دخيلا في المركب الاعتبار بدرجة ضعيفة تستدعي ضرورته جزءا مستحبا لا واجبا، جزء من الماهية لكن بدرجة دون اللزوم. إذن جوابنا عن هذا السؤال، هل الدخول في جزء المستحب يعتبر دخول في الغير؟ نعم يعتبر دخول في الغير. السؤال الرابع، هل الدخول في المقدمات دخول في الغير ام ليس دخولا في الغير؟ هل يكفي الدخول في مقدمات الاجزاء لتطبيق قاعدة التجاوز؟ من شك في الركوع بعد الهوية الى السجود، الهوية الى السجود مقدمة للسجود، هل يحكم عليه بعدم الاعتناء بشكه؟ اختلف الفقهاء في الإجابة عن ذلك. الدخول في مقدمات الأجزاء دخول في الغير أم ليس دخولا في الغير؟ اختلفت الأجوبة عن ذلك. والصحيح عدم تطبيق قاعدة التجاوز لانصراف كلمة الغير عن مثل الهوية. لماذا تنصرف كلمة الغير عن مثل الهوية؟ لأنه ليس معتبرا في الصلاة، لا بنحو الوجوب ولا بنحو الاستحباب وليس له رتبة متأخرة، بل لو أمكن الإنسان أن يأتي بالركوع والسجود بلهوي كفاه ذلك، مثله مثل ما لو اعتاد الإنسان أن يحرك رأسه أو يديه بشكل خاص بعد الركوع، فهل إذا شك في الركوع بعد ذاك التحريك نقول أنه لا يعتني بشكه؟ منتبهين ياي؟ الهوية ليس معتبرا لا بنحو الوجوب ولا بنحو الاستحباب، وليس له رتبة متأخرة، مثل ما لو احتاج الإنسان أن يحرك يديه بعد الركوع، فهل يمكن أن نقول أنه إذا شك في الركوع بعد الدخول في تحريك يديه المعتاد عليه لا يعتني بشكه؟ لا يمكن أن نقول ذلك. وما يؤكد ما نقول أن الإمام الباقر في صحيحة أو حسنة إسماعيل بن جابر قال إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، لم يقل بعد أن هوى إلى السجود. قد تقول قلت الآن في صحيح الزرارة إن هذه أمثلة، فلما لم تقل هذا في هذه الرواية؟ قلنا هذه أمثلة لأنها كانت في كلام السائل، بينما في كلام الإمام لا ندقق ونقول كان المناسب لو كان الدخول في الهوي يكفي في عدم الاعتناء بالشك، أي يقول الإمام إذا شك في الركوع بعدما هوى إلى السجود. لكن ورد في موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه في الوسائل الجزء السادس صفحة 318 الحديث السادس الباب 13 من أبواب الركوع، رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع، رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع، قال قد ركع، فإنه قد يقال بدلالتها على كفاية الهوية. يعني شنو قد ركع؟ يعني اللي يبني على أنه قد ركع يعني لا يعتني بشكه، مع أن الرواية عبرت رجل أهواء إلى السجود. فنقول في الجواب أولا وثانيا، أولا إن التعبير بأهواء يدل على تحقق الهوي والفراغ عنه، ولازم الانتهاء من الهوي تحقق السجود، فتكون دالة على حدوث الشك بعد تحقق السجود، أو لا أقل هي مطلقة فتقيد بصحيحة أو حسنة إسماعيل بن جابر، مطلقة تدل على أن الشك إما أنه تحقق بعد الهوي أو أنه تحقق بعد السجود بإطلاقها، فتقيد بصحيحة إسماعيل بن جابر. أو نقول إن الهوي هنا المقصود بعد الفراغ من الهوي وتحقق السجود، هذا كله أولا. وثانيا هذه الرواية قد رويت بنفس السند روي فيها شيء آخر، روي فيها شيء إن المقدمة إن الدخول في المقدمة لا يكفي. هذه الرواية نقلت وعنه أي سعد بن عبد الله بقناة الحديث رقم 4 عن أبي جعفر، المقصود بأبي جعفر هنا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري يكنى بأبي جعفر، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال قلت لأبي عبد الله رجل أهوال السجود فلم يدري أركع أم لم يركع، قال قد ركع. ونقلت بشكل ثاني في التهذيب والاستبصار بنفس السنة عن سعد عن أحمد بن محمد أي الأشعري عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله رجل رفع رأسه عن السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدري أسجد أم لم يسجد، قال يسجد. قلت فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدري أسجد أم لم يسجد، قال يسجد. يعني شنو؟ يعني يعتني بشكه. النقل الأول أفاد أنه لا يعتني بشكه عند الدخول في مقدمة، في مقدمة الجزئين. النقل الثاني أفاد أنه يعتني بشكه عند الدخول في مقدمة الجزئين. والرواية إما أن تكون واحدة وبالتالي لا يحصل لنا العلم بالصادر عن الإمام ويسقط النقلان عن الحجية، أو يفترض صدق الجميع بأن يكون السائل قد سأل ثلاثة أسئلة والشيخ الطوسي قطع الأسئلة فيحصل التعارض، لأن أحد النقلين يدل على كفاية الدخول في مقدمة الجزء لتطبيق قاعدة التجاوز، والنقل الآخر يدل على عدم كفاية ذلك. إذن في الجواب نقول الدخول في مقدمة الجزئين لا تكفي في أعمال قاعدة التجاوز، بل لا بد من الدخول في الجزء سواء كان مستقلا أو غير مستقل. بقي شيء أسمحكم عذرا أتأخر بي شوية، أخركم شوية حتى ننهي هذا البحث، ننهي البحث في هذه النقطة. الشك في الجزء الأخير، إذا شك المصلي في إتيانه بالجزء الأخير كالتسليم فما هو حكمه بعد الالتفات إلى عدم وجود جزء آخر بعد التسليم ليتحقق الدخول فيه الذي هو شرط تطبيق قاعدة التجاوز؟ شك في التسليم واشترطنا في اعمال قاعدة التجاوز الدخول في جزء لاحق، ولا يوجد جزء لاحق بعد التسليم، فيعتني بشكه او لا يعتني بشكه. هنا تارة يكون النظر على الجزء الاخير ويحاول اثبات اصوله وتحققه من خلال قاعدة التجاوز، واخرى تلحظ الصلاة ككل ويحاول إثبات صحتها من خلال قاعدة الفراغ. تارة نلاحظ الجزء الأخير ونحاول إثبات صحته من خلال قاعدة التجاوز، وأخرى نلحظ الصلاة ككل ونحاول إثبات صحتها من خلال قاعدة الفراغ. أما حالة الجزم بالإتيان بالتسليم وشك في صحته فلا شك ولا إشكال في الحكم بصحته لقاعدة الفراغ. إذا كان الشك في الصحة قاعدة الفراغ ماذا تقتضي؟ جاوبوني. لا يعتني بشكه. لماذا؟ لأنها لا تتوقف إلا على المضي، والمضي قد تحقق عند الجزم بالإتيان بالتسليم وشك في صحته، نعمل قاعدة الفراغ. لكن كلامنا عند الشك في أصل الإتيان بالتسليم، فهنا تارة نلحظ الجزء الأخير ونريد إعمال قاعدة التجاوز، وأخرى نلحظ الصلاة ككل ونريد إعمال قاعدة الفراغ. أما إذا أخذنا باللحظة الأول فالتمسك بقاعدة التجاوز مشكلة، لأن التجاوز عن محل الشيء إنما يتحقق بالدخول فيما تكون مرتبته متأخرة عن المشكوك. وهو ليس إلا ما كان جزءا واجبا أو مستحبا من الصلاة، أما ما كان خارجا عن الصلاة فتحقق التجاوز عن المحل به غير واضح، فلا يستطيع إعمال قاعدة التجاوز. واضح؟ لأنه لم يدخل في جزء. لا أي ما يعمل قاعدة التجاوز،
يكفيها أنه خرج منه.
لا ما يكفي قاعدة التجاوز، لا يعمل. هاي قاعدة فراغ.
قال
المنافق ليس جزءا، ليس جزءا من الصلاة. احنا قلنا الهوي، الهوي اذا السجود ادخل فيه غير كافي. واذا اخذنا بالملاحظة الثانية فالتمسك بقاعدة الفراغ انما يتم في ماذا صدق عنوان مضي الصلاة والفراغ عنها، وذلك يكون بالدخول في افعال اخرى منافية للصلاة سواء صدرت عمدا او سهوا كالاستدبار او نقض الطهارة وما الى ذلك. اذا اعيد، عند حالة الشك في الجزء الاخير، اذا كنا متيقنين من الاتيان بالتسليم ونشك في صحته فنجري قاعدة الفراغ، لان قاعدة الفراغ لا تتوقف الا على المضي. واضح؟ اما الكلام فيما لو كان الشك في اصل الاتيان بالتسليم فهنا تارة نلحظ التسليم كجزء فلا نستطيع اعمال قاعدة التجاوز به فيه. لماذا؟ لانه لم ندخل في جزء لاحق ولا جزء جزء. واما اذا لاحظنا الصلاة ككل فلكي يتحقق المضي لابد ان ندخل في منافي للصلاة، لانك اذا لم تدخل في منافي لم تدخل في منافي بعدك في الصلاة، بعدك في الصلاة فلا يتحقق المضي. فإن أتيت بالمنافي يتحقق المضي وتحمل قاعدة الفراغ. صلوا على محمد وآل محمد.